بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين، وحبيب رب العالمين، وسيد الأولين والآخرين، سيدنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه، وعلى كل من تمسك بسنته ولزم طريقته المثلى إلى يوم الدين، أسأل الله العظيم أن يشملهم جميعا بصلواته وتسليماته ورحمته ومغفرته ورضوانه، وأن يجازي صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وآل بيته الطيبين الطاهرين، أسأل الله أن يجازيهم خير الجزاء عما قدمته هذه الصفوة الطيبة الطاهرة للإسلام والمسلمين، اللهم آمين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أيها المشاهدون الكرام وأيتها المشاهدات الكريمات، مع حلقة جديدة من برنامجكم مع الأسرة المسلمة، أسأل الله أن يكتب لنا ولكم التوفيق والسداد، وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم، وأن ينتفع بها أبناء وبنات المسلمين، اللهم آمين. في يوم الجمعة القادمة إن شاء الله سترون وتسمعون الأئمة والوعاظ على مستوى الجمهورية يتحدثون جميعا في قضية مهمة وخطيرة، هي قضية الطلاق. ولذلك آثرت أن أشاركهم جميعا بهذه الحلقة متحدثا في هذه القضية التي تحدثت فيها كثيرا من قبل في جوانب كثيرة منها، ونصحت لأبنائي وبناتي وإخوتي وأخواتي أن يتقوا الله عز وجل في الأسرة المسلمة قبل أن يقدم أي منهم على الطلاق. فالطلاق ليس أمرا هينا، إنه مجازفة خطيرة بمستقبل أسرة فيها من فيها من البنين والبنات. والرجل العاقل يعيد حساباته 1000 مرة قبل أن يتلفظ بالطلاق، مهما كانت حالته النفسية ومهما كان مستوى الغضب الذي يعاني منه ومهما كانت درجة الاستفزاز الذي ترتكبه المرأة الزوجة أحيانا عندما تطالبه وتلح عليه وتستفزه ساخرة أن يطلقها، حتى إن إحداهن تتمادى في الاستخفاف إلى درجة الإهانة، فتقول: إن كنت راجل طلقني. يصل الأمر بهن إلى هذه الدرجة. لهذا أقول له: اتق الله يا رجل، اتق الله ولا تستجب لهذه المهاترات وهذه السخافات التي تقدم عليها بعض النسوة أحيانا، بل أنصح لك ولوجه الله تبارك وتعالى، إن وصلت الأمور إلى هذه الدرجة وأظهرت إحداهن هذا الإلحاح عليك، اخرج من البيت، اخرج لبعض الوقت لتغيير الجو الذي كنت تعيش فيه، اخرج، فرج عن نفسك وغير جو الأسرة والجو الذي كنت تعيش فيه، ولا تعد إلى البيت حتى يعود إليك هدوءك وطمأنينتك النفسية. هذه نصيحة لوجه الله. أريد أن أقول كما سيقول إخواني بعد في يوم الجمعة القادمة وستسمعون من الجميع، أريد أن أقول لكلا الطرفين، للزوج والزوجة، فليتق الله كل منكما في صاحبه، وليعد حساباته 1000 مرة قبل أن تتفق على الطلاق، رعاية للميثاق الغليظ الذي ربطكما بهذه الحياة الزوجية، وجعلنا بينكم ميثاقا غليظا، هو عهد الله وميثاقه، هو شرع الله تبارك وتعالى، هو أمانة عظيمة تحملها الرجل عندما طلب المرأة من أبيها ومن أهلها وأعطاهم عهدا أن يحسن رعايتها وأن يعاملها بما يرضي الله، وقدمها الأبوان أمانة لديه على أمل أن يحسن عشرتها كما أمره رب العزة، وعاشروهن بالمعروف، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. إذن أقول للرجل: تأنى وتريث كثيرا قبل أن تقدم على هذه الخطوة، لأنها مغامرة في غاية الخطورة، ويكفي أنها ستعرض أبنائك وبناتك للضياع. نعم، الله يعلم كيف ستعول الأم أبناءها وكيف ستمضي بهم في طريق الحياة، وفيه من ما فيه من الأخطار التي لا يعلمها إلا الواحد القهار. وحتى لو تزوجت بأخرى وأتيت لهم بزوجتك أما بديلة، لن تكون أما لهم مهما فعلت ومهما تزينت بجميل الكلام، لن تكون البديل الأمثل لأمهم. وأود أن أقول بهذه المناسبة لوجه الله تبارك وتعالى، يظل الواحد منا حرا في حياته، نعم، وكذلك زوجته كذلك، إلى أن يمن الله عز وجل على طرفي الزواج، يعني على الزوج وزوجته، إلى أن يمن ربنا عليهما بالغلام أو الجارية، بالولد أو البنت. ستكون أو سيكون الأمر بعد ولادتهما مختلفا تماما عما كان الحال قبل الولادة، بمعنى أن يأخذ كل منا في الاعتبار هذه الأمانة التي من الله على كل منا بها، أمانة الولد وأمانة البنت. أصبح على كل منا واجب عظيم نحو الغلام والجارية، نعم، وينصب كل اهتمامنا عليهما، حتى ولو كان ولدا واحد أو كانت بنتا واحدة، مستقبل الولد أصبح بالنسبة للأسرة الشغل الشاغل، وأمانة عظيمة من حق الولد على أبيه أن يحسن رعايته وأن يهيئ له البيئة التربوية الصالحة لينشأ نشأة تربوية إسلامية كريمة، نعم، هذا حق الولد على والديه في المقام الأول. طيب، كيف يكون الأمر كذلك ويكون لدى الأسرة الواحدة من الأبناء ما لديها من البنين والبنات، ومع ذلك يتهور أحد الطرفين أو يتهور كلاهما ويقدم على الطلاق ويغامر بمستقبل هذه الأسرة؟ أقول بأمانة، اتق الله يا هذا، اتق الله في من أنجبت، واعلم كما قلت قبل ذلك في مرات عديدة في هذه المسيرة التربوية التي أوشكت أن تكون 15 عاما من فضل الله، ونحن نحذر ونقول اتق الله في أبنائك، ولتتق الله يا ابنتي أو يا أختي في هذه التركة العظيمة التي من الله بها عليكما. أقول وكررت، إنه المشروع العظيم الذي سيتقدم به الرجل وامرأته إلى الله عز وجل يوم القيامة، ويقول كل منهما لله تبارك وتعالى: يا رب، يا رب أحسننا التربية، يا رب أطعمناهم من الحلال، يا رب حفظناهم القرآن الكريم، يا رب علمناهم حتى وصلوا إلى أعلى المستويات، وما أدخلنا عليهم جنيها واحدا من الحرام. اللهم بحق ذلك كله تجاوز عن سيئاتنا، واغفر لنا وارحمنا، واجعلهم ذخرا لنا في ميزان حسناتنا. قلت وأقول وأكرر، إنه المشروع العظيم الذي يمكن أن يكون سببا بإذن الله في دخول المؤمن والمؤمنة الجنة بإذن الله، بل ربما كان أحدهم من الصالحين الطيبين وبينما هو متوجه إلى جنة الله تبارك وتعالى يتوقف ويسأل الله عز وجل أن يشفعه في أبيه وأمه، لأنه كان من حفظة القرآن العاملين بما فيه. انظروا إلى هذا الخير العظيم وفكروا فيه. والله الذي لا إله إلا هو لن يضيع جهدكم أبدا، لأننا أتباع دين عظيم يقول فيه رب العزة عز وجل: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ ويقول: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، مثقال ذرة خيرا يرى. وأنتم أحسنتم التربية وتحملتم أعباءها وأطعمتموهم من الحلال الطيب وكنتم حريصين كل الحرص على تعريفهم بإسلامهم العظيم قرآنا وسنة، كنتم تسعون من أجل ذلك في الليل وبالنهار، لذلك من حقكم إن شاء الله أن تسألوا الله تبارك وتعالى أن يجعلهم ذخرا لكم في ميزان حسناتكم. أقول بعد هذا: كيف يفكر الرجل وبهذه البساطة وبهذه السهولة؟ فإذا قالت له طلقني قال لها مباشرة: أنت طالق، وأنت طالق هذه ورطة، ورطة بكل ما تعنيه الكلمة، لأنه طلاق صريح لا يحتاج عند الفقهاء إلى نية. نعم، أنت طالق، إذن فهي طالق. أو تقول لأبيها: ابنتك طالق، أو لأمها، أو تقول لولدك: أخبر أمك بأنها طالق، أو ما إلى ذلك. هذا طلاق صريح وورطة كبرى لا تقدم عليها يا رجل، لا تقدم عليها يا أبا الأبناء ويا أبا البنات، لا تقدم عليها. والله لو تزوجت بعد أمهم أربعا من النسوة ليحسن المعاملة لهم فلن تكون الأربعة أو فلن يكون الأربعة أو الأربع فلن يكون الأربع عوضا عن أمهم، افهمها جيدا. ومهما قدمت لهم بعد أمهم فلن تؤدي الواجب أبدا، ولن ترضيهم، ولن تعالج حاجتهم التي لا تسدها إلا الأم، ولن تربي البنات كما ستربيهم أمهم. هذه حقائق مفروغ منها ولا نقاش فيها. فإذا حدث ما يعكر الصفو كما قلت لك، اصبر واحتسب. وبدلا من الكلمة المرهقة الخشنة التي ترهق زوجتك، بدلا منها قل الكلمة الطيبة التي تسرها وترضيها وتطمئن فؤادها. ولا تنس بأنها السكن، هي السكن. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة، أي أنشأ بينكم مودة ورحمة. وهذا الإنشاء يكون في بيت الزوجية، بينكم، والبينية في بيت الزوجية وليست في المرحلة التي تسبق الزواج كما يتوهم بعض الناس الذين يقولون ويتجرؤون ويتجاوزون ويقولون الزواج الناجح لا بد أن تسبقه قصة حب ناجحة. هذا كلام فاضي لا يرضي الله أبدا. قصة حب، لكن يمكن أن يكون هناك ميول عاطفي من أحد الفتيان تجاه إحدى الفتيات لا يتجاوز أن يكون ارتياحا عاطفيا تجاه فتاة بعينها، ويكون ذلك مقدمة للزواج الناجح إن شاء الله. أما قصص الحب التي يتحدثون عنها ويشجعون الشباب عليها قبل الزواج ويؤسسون عليها زواجا ناجحا، كما قلت لا أجد من العبارات إلا أن أقول هذا كلام فاضي. نعم، عندما يمن عليكم ربنا تبارك وتعالى ويصبح الرجل مع زوجته تحت سقف واحد وقد أصبح زوجا شرعيا حلالا لها، امنحها من الحب ما تريد يا سيدي. نعم هذا حقك وهي أولى. أعود فأستدرك وأقول والله العظيم هي أولى الناس باللغة الطيبة الصالحة المريحة العاطفية الكريمة. نعم هي أولى بذلك من أي أحد آخر. فكثيرون من الرجال يحسنون الحديث خارج الدار مع الناس ويظهرون بمظهر الصالح الطيب الواعي الودود، فإذا دخل بيته بخل على أبنائه بتحية الإسلام ولم يرضى أن يقول لهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله يبخلون ويتعالون ويتكبرون، بينما السنة المشرفة أن تدخل دارك وأن تحيي أهلك بتحية الإسلام. لو سمعها إبليس وزبانيته سيقول إبليس بعد سماع تحية الإسلام لأبنائه اخرجوا، فلا مكان لنا ولا عشاء لنا في هذا المنزل بعد الآن، ويغادر الدار ويطهر الله بيتك من الشياطين، وتمضي ليلة طيبة وسعيدة مع زوجتك وأبنائك وأهل بيتك. أقول لك وأكرر، حذاري أن تعتبر الكلمة الطيبة للزوجة أو التعبير عن المحبة والعواطف لديك، حذاري أن تعتبر ذلك من التنازلات. أبدا، ما هو من التنازلات في قليل أو كثير يا سيدي. بل إنك مأجور خيرا عن كل كلمة طيبة تطمئن بها أهل بيتك لتدخل بها السعادة والسرور عليهم. ومن أعظم الأمور التي سننال عليها الأجر بإذن الله أن ندخل السرور على أهل بيت من المسلمين. أبناؤك وأهل بيتك أولى من الغرباء بذلك، سيحمد الله لك ذلك الصنيع الطيب، وهو الذي أمرك أن تعاشرها بالمعروف. فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يفرك مؤمن مؤمنة، أي لا يكره مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقا أرضاه منها خلقا أو أرضاه منها خلق آخر. صحيح، يعني هكذا تتوازن الأمور. وليس منا من معاشر الرجال رجل يخلو من العيوب. من قال هذا؟ الكمال لله تبارك وتعالى، والكمال البشري لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وللأنبياء. فيما عدا ذلك كلنا عرضة لنخطئ ونصيب، هذه طبيعة وجبلة بشرية. وأنت سيد هذه الدار وقد ولاك الله أمرها وجعلك قواما لها وقيما على أمرها، فاتق الله فيها وأحسن إليهم، والعدل العدل يا سيدي بين أبنائك، وعليك أن تعامل أمهم أمامهم بلغة المودة والرحمة، لغة الاحترام المتبادل والتوقير. لماذا؟ كلما أحسنت الحديث معها وعنها أمام أبنائك، وكلما ذكرتها بالخير وأنزلتها في نفسك المنزلة اللائقة بها، أكسبتها المصداقية التربوية التي تمكنها من أداء رسالتها مع أبنائها وبناتها. نعم، تظل صاحبة هيبة وصاحبة كلمة مسموعة، وتساعدك في التربية. نعم، وهذا لا يتأتى إلا بمزيد من الاحترام والتوقير واللغة الطيبة. ثم أقول لك، السكن المنشود الذي تحدث عنه القرآن، هذا السكن لا يتأتى لديها ويكتمل لديها لتنتفع به وتسكن أنت إليها. هذا السكن لا يتأتى كما قلت إلا إذا اطمأنت على معيشتها في بيت الزوجية، اطمأنت على منزلتها في قلبك وفي عينيك كيف تنظر إليها، إلا إذا اطمأنت على مستقبلها كذلك في بيت الزوجية،
ولم تر ما يقلقها ويشغلها من أمور يستغلها الشيطان كثيرا ليفسد عليك حياتك. فالله الله في أبنائك قبل أن تقدم على هذا القرار الخطير. الأمر ليس هينا، ولدي وابنتي تساوي الدنيا وما عليها، ولد واحد أو بنت واحدة تساوي الدنيا وما عليها، من أجلهما ومن أجل واحد منهما أصبر. نعم أصبر حتى أراه رجلا عظيما وتكتمل به سعادتي في الدنيا ويكون ذخرا لي عند ربي عز وجل. تأكد بأن زوجة الأب، مع احترامي لزوجات كثيرة أو لزوجة الأب في بيوت كثيرة، أدت دورها بما يرضي الله على الوجه الأكمل، لكن عندما نقول أو وعندما نقارنها بأم الأولاد، بالتأكيد أم الأولاد أولى، أم الأولاد أولى بأبنائها وتربية أبنائها. فراجع نفسك يا رجل، راجع نفسك وانظر إلى ولدك وانظر إلى ابنتك. الحياة ليست نساء وشهوات، الأمر أعظم من ذلك بكثير. والله ما خلقنا رب العزة عز وجل إلا لنعبده ونوحده، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وحسن معاشرة المرأة وحسن المعاملة وحسن معاملة الأبناء، والكد والعرق والكد من أجل الأبناء عبادة، بل هو من أعلى درجات العبادة. فاتق الله فيهم وأحسن إليهم. أكرر، إذا كان الذي يريد الطلاق ويفكر فيه، أو التي تفكر في الطلاق وتحرض أو تستفز زوجها لتسمع كلمة أنت طالق، إن كان معكم من الأبناء من معكم فاتقوا الله عز وجل، واعلموا بأنكم ستقفون بين يديه ليسألكم عما فعلتموه معهم وعن تقصيركم نحوهم وعن إهداركم لأبنائكم وكرامة أبنائكم وبناتكم. والله ستقفون وتسألون أمام رب العزة يوم القيامة. فاتقوا الله تبارك وتعالى. الصبر الصبر يا عباد الله، الحياة الزوجية تحتاج إلى صبر، وما هي إلا ساعة تمر، وربنا الذي يملك القلوب ويصرفها كيف يشاء سيغير حالك إن شاء الله إلى أحسن الأحوال، ويذهب عنك الغضب الذي عانيته فتوترت حتى وصل الأمر إلى أن تطالق. وبعدين الرجل الذي يقسم بالطلاق رجلا ليس سويا، نعم ليس سويا، نلجأ إلى القسم بالطلاق على أمور دنيوية تافهة. لماذا؟ من كان حالفا كما قال سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. يبقى الذي يلجأ إلى الطلاق يعني ضعيف الشخصية. نعم لا نلجأ إليه إلا إذا فرض واستحالت العشرة وأصبح الأمر مستحيلا، بل وليس هذا فقط، وأصبحنا على وشك أن نعصي ربنا تبارك وتعالى وألا نقيم حدود الله، عندها لا حل سوى الطلاق. سأكمل هذه الحلقة بحلقة أخرى في يوم الأربعاء القادم إن شاء الله، لأن الأمر يحتاج فعلا إلى محاضرات. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.